لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس في الفاتيكان. وانطلق الأب الأقدس في تعليمه الأسبوعي من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا، والتي يتحدث فيها عن لومه للصخر أي بطرس على تصرفه غير الجيد في أنطاكيا. وتساءل البابا: ما هذا الشيء الخطير الذي دفع بولس الرسول إلى أن يتحدث بهذه القسوة حتى إلى بطرس؟ فهل فسح بطرس المجال لطابعه بدون السيطرة على النفس؟ وأجاب قدسته: إن الأمر يتعلق بالعلاقة بين الشريعة والحرية. ووصل قدسة البابا أن القديس بولس أراد بعودته إلى هذا الحدث الذي وقع قبل سنوات في أنطاكيا تذكير مسيحي جماعة غلاطيا بأن عليهم ألا يصغوا إلى من يتحدثون عن ضرورة اتباع الشريعة بتفاصيلها. وتبع الأب الأقدس مذكرا بأن لوم بولس لبطرس انطلق من تصرفه حين كان يؤكل الوثنيين، وهو ما تمنعه الشريعة على يهودية، إلا أن بطرس قد فعل هذا مرة أخرى حين توجه في قيصرية إلى بيت قرنيليوس مدركا مخالفته بذلك للشريعة. وقال بطرس حينها: فقد بين الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدا من الناس نجسا أو دنيسا. وعندما عاد إلى أورشليم انتقده المختونون الملتزمون بالشريعة، إلا أنه أجاب: فتذكرت كلمة الرب إذ قال: إن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستعمدون في الروح القدس. فإذا كان الله قد وهب لهم مثل ما وهب لنا لأننا آمنا بالرب يسوع المسيح، هل كان في إمكاني أنا أن أمنع الله؟ ثم عاد قداسة البابا إلى ما حدث لبطرس في أنطاكيا، فذكر بأنه كان يؤكل الوثنيين لكنه توارى عند وصول أهل الختان خوفا من انتقادهم. وبدا هذا أمرا خطيرا لبولس، خاصة وأن تلاميذ آخرين كانوا يحاكون بطرس، وبشكل خاص برنابا والذي بشر مع بولس أهل غلاطية. وتبع الأب الأقدس أن بطرس وبدون قصد قد صنع انقساما في الجماعة بتصرفه هذا. وأضاف قداسته أن بولس استخدم في توبيخه لبطرس كلمة رياء. وتوقف البابا فرانسيس عند هذه الكلمة الرياء، مشيرا إلى أن اتباع الشريعة أدى إلى هذا التصرف المطبوع بالرياء، والذي يريد بولس الرسول محاربته عن قناعة كبيرة. وتساءل الأب الأقدس: ما هو الرياء؟ وأجاب أنه يمكن القول إن الرياء هو الخوف من الحقيقة، حيث يفضل التظاهر بدلا من أن يكون الشخص ذاته. وتبع قداسته أن هذا التظاهر يمنع شجاعة قول الحقيقة بصراحة، ولا يلتزم الشخص بالتالي بواجب قولها دائما وفي أي ظروف ورغم كل شيء. وأضاف قداسته أنه في أوساط تعاش فيها العلاقات بين الأشخاص على أساس الشكليات ينتشر بسهولة فيروس الرياء. ثم انتقل الأب الأقدس في تعليمه الأسبوعي إلى التذكير بحديث الكتاب المقدس عن محاربة الرياء، فأشار إلى شهادة ألعازر الطاعن في السن الذي طلب منه التظاهر بأنه يأكل من لحم الضحية التي أمر بها الملك لينجو من الموت، لكنه قال: لا يليق بسننا أن نرائي، لئلا يظن كثير من الشبان أن ألعازر وهو ابن 90 سنة قد انحاز إلى مذهب الغرباء، ويضلهم أيضا بسببي وبسبب ريائي من أجل حياة أصبحت قصيرة جدا، فأجلب على شيخوختي النجاسة والفضيحة. ذكر الأب الأقدس أيضا بحديث الإنجيل عن حالات كثيرة يعنف فيها يسوع بقوة من يبدون صالحين في المظهر لكنهم ممتلئون بالزيف في داخلهم. ووصل البابا فرانسيس أن المرائي هو من يتظاهر ويتملق ويخدع، وذلك لأنه يعيش مرتديا قناعا على وجهه ولا يتحلى بالشجاعة لمواجهة الحقيقة، ولهذا فهو غير قادر على أن يحب بالفعل. يعيش المرائي في فردانية وليست لديه القوة لإظهار قلبه بشفافية. ووصل الأب الأقدس متحدثا عن أوضاع كثيرة نرى فيها الرياء، فهذا يحدث في أماكن العمل وفي السياسة، إلا أن الرياء كريه بشكل خاص في الكنيسة. وأضاف قداسته أنه لا يمكننا أبدا أن ننسى كلمات الرب: فليكن كلامكم من نعم نعم ولا لا، فما زاد على ذلك كان من الشرير. وختم قداسة البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي مؤكدا أن التصرف بشكل مختلف يهدد وحدة الكنيسة التي يريدها الرب.
بعث البابا فرانسيس بعد ظهر أمس الثلاثاء برسالة فيديو إلى المشاركين في المؤتمر الجامعي كن مسبحا الذي سيعقد من الأول وحتى الرابع من شهر أيلول سبتمبر المقبل. عبر الحبر الأعظم في الرسالة عن رغبته بأن يساهم هذا الحدث في تطور الضمير الاجتماعي حيال الاهتمام بالبيت المشترك، وشدد على أن الرسالة العامة كن مسبحا ليست فقط رسالة خضراء لكنها أيضا رسالة اجتماعية، وأمل أن يتمكن المؤتمر المذكور من تسليط الضوء على بعد الرسالة العامة وتبعاتها، وتمنى للمشاركين كامل التوفيق سائلا الله أن يباركهم، وطلب منهم أن يصلوا من أجله. ينظم هذا الحدث المجلس الوطني للجامعات في الأرجنتين بالتعاون مع مجلس رؤساء الجامعات الخاصة ومجلس أساقفة الأرجنتين، ويعقد بشكل متزامن في عدد من مدن الأرجنتين والمنطقة. ويقول المنظمون إن الأعمال ستتمحور حول التحدي الملح المتعلق بحماية البيت المشترك وتوحيد جهود العائلة البشرية في البحث عن تنمية مستدامة ومتكاملة، كما يأتي المؤتمر تلبية لدعوة البابا إلى حوار جديد حول الطريقة التي نبني من خلالها مستقبل الأرض. وستشكل الأعمال فسحة للنقاشات، مع العلم أن أي تغيير يحتاج إلى حوافز وإلى مسيرة للتنشئة، وباستطاعة الجامعات أن تلعب دورا ريادي في هذا السياق. سيشهد المؤتمر مشاركة عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين سيقدمون نظرتهم للحلول المطلوبة إزاء المشاكل الراهنة.
قرر قداسة البابا فرانسيس تقديم مساعدات إلى كل من هايتي وبنغلاديش وفيتنام. هذا ما جاء في بيان للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، ذكر في البداية أنه عقب الزلزال الذي ضرب هايتي متسببا في مقتل 2200 شخص على الأقل وإصابة ما يزيد عن 12,000 شخص بجراح حسب بيانات السلطات المحلية، قرر البابا فرانسيس وعبر الدائرة إرسال مساعدات أولى قيمتها 100,000 يورو لإغاثة السكان في مرحلة الطوارئ الحالية، وذلك أيضا بسبب الأوضاع الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وتبع البيان أن هذه المساعدة ستقسم بالتعاون مع السفارة البابوية في هايتي بين الأبرشيات الأكثر تضررا من الزلزال لاستخدامها في مساعدة السكان، هذا إلى جانب كونها تعبيرا فوريا عن قرب الأب الأقدس الروحي وتشجيعه الأبوي للأشخاص المتضررين، وهو ما كان البابا فرانسيس قد أعرب عنها عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد 15 من آب أغسطس. وأضافت الدائرة الفاتيكانية أن هذا الإسهام المرافق بالصلاة في دعم سكان هايتي هو جزء من المساعدات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية بكاملها عبر الكثير من مجالس الأساقفة وهيئات أعمال المحبة. هذا وقد قرر البابا فرانسيس من جهة أخرى حسب ما واصل بيان الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، إرسال مساعدات أولى قيمتها 69 ألف دولار تقريبا إلى سكان بنغلاديش المتضررين من إعصار ياس، كما ويساعد الأب الأقدس سكان فيتنام من خلال إرسال 100 ألف يورو، وذلك أمام ما يواجهون من مصاعب بسبب التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
يرى الكاردينال جون كلود هولريتش رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية، يرى أن الممرات الإنسانية هي الحل الوحيد للأزمة الراهنة في أفغانستان، وقال إن الحديث يدور اليوم حول تفادي وصول أعداد كبيرة من النازحين الأفغان إلى أوروبا عوضا عن السعي إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص، لافتا إلى أن هذه المواقف تولد لديه شعورا بالخجل. جاءت كلمات نيافته في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الكاثوليكية سير، أطلق خلالها نداء إلى الساسة في بلدان الاتحاد الأوروبي داعيا إياهم إلى مد يد العون للشعب الأفغاني الهارب من حركة طالبان، لا سيما بعد أن سيطرت هذه الأخيرة على العاصمة كابول، وطلب من المسؤولين الأوروبيين أن يتصرفوا وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم، معتبرا أن تكديس هؤلاء الأشخاص في مخيمات للنازحين سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم البائسة وحسب، وأشار إلى أن الحل الوحيد يكمن في فتح ممرات إنسانية، وقال إننا نرى صورا مؤثرة جدا تولد الألم في القلوب، مضيفا أن الغرب قدم الأمل للشعب الأفغاني وقد تركه اليوم في وضع يشبه الجحيم، وتساءل أين هي القيم التي يتحدث عنها الغرب وأوروبا باستمرار. بعدها أكد الكاردينال هولريتش أن السياسة التي تبناها المجتمع الغربي حيال أفغانستان كانت سياسة خاطئة، لافتا إلى أن الغرب يتحدث اليوم عن السبل الكفيلة في منع وصول النازحين الأفغان عوضا عن البحث عن طرق لمساعدة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. وشدد نيافته على أن الغرب ليس القوة العالمية الوحيدة، ولابد من تقبل هذا الواقع والتصرف بحذر، معتبرا أن الغرب تصرف فقط انطلاقا من القيم الاقتصادية ولم يفعل ما يكفي لصالح الناس، وأشار في هذا السياق إلى غياب المسؤوليات السياسية حيال أفغانستان، ومن هذا المنطلق لابد أن نسعى اليوم إلى تصحيح الأخطاء وملء الفراغ. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن الجدار الذي شيدته اليونان على حدودها منعا لوصول اللاجئين الأفغان، وقال إن صور الجدار التي شاهدها تشعره بالخجل، لافتا إلى أن أوروبا تتحدث كثيرا عن قيمها لكنها لا تضعها موضع التنفيذ، وسلط الضوء على تغير العبارات المستخدمة في الأوساط السياسية إذا تم استبدال عبارتي لاجئ أو طالب اللجوء بموجب معاهدات جنيف بعبارة مهاجر غير شرعي، وقال إن هذا الأمر مخيف، والجدار الذي أقامته اليونان ليس إلا تعبيرا عن هذه الذهنية، وأضاف أنه كان يأمل بأن يشكل انهيار جدار برلين نهاية زمن الجدران، إلا أن الواقع اليوم مختلف تماما، ومن يقدم على تشييد الجدران ليست الأنظمة الشيوعية التي عرفناها في تاريخنا المعاصر، إنما المجتمعات الأوروبية والغربية والليبرالية، وهذا يعني أننا فقدنا الضمير. ردا على سؤال حول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي إزاء الحالة الجهنمية التي تعيشها أفغانستان، شاء رئيس لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية أن يسلط الضوء على النشاط الذي تقوم به جماعة سانت جيديو حيال النازحين من خلال الممرات الإنسانية، وقال إنه يوافق الجماعة الرأي لأن هذه الممرات هي الحل الوحيد المجدي لتلك الأزمات. ولفت إلى وجود مخيمات في ليبيا تأوي المهاجرين القادمين من أفريقيا والذين يعيشون في ظروف مأساوية، وينبغي ألا نفعل الشيء نفسه مع اللاجئين الأفغان. في الختام قال نيافته إنه يود أن يتوجه إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وإلى جميع الرجال والنساء الملتزمين في الحقل السياسي ليدعوهم إلى التصرف تماشيا مع ضميرهم، مذكرا بالانتخابات المقبلة في ألمانيا وفرنسا، ومحذرا من اتخاذ القرارات السياسية لغايات انتخابية بحتة.
لحظة بشارة قوية وعميقة. بهذه الكلمات وصف المطران فيلومينو فييرا دياس رئيس مجلس الساقفة أنغولا وساو تومي مسيرة حش رمزي اليوم العالمي للشباب أي الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني. فمن 8 من تموز يوليو وحتى 17 من آب أغسطس 2021 استقبلت برشيات لواندا، سومبي، بنغويلا، هوامبو، مينونغوي، كويتوبيه، لوبانغو، فيانا وكاكسيتو في أنغولا استقبلت رمزي هذا اليوم العالمي. وقال المطران فييرا دياس انتظرنا كثيرا هذه اللحظات، لكن جائحة كوفيد-19 قد حالت دون إجراء مسيرة الحج هذه كما كانت مرتقبة أصلا. من جهته قال الأب أرماندو بينهو ألبرتو مدير الأمانة الوطنية لرعوية الشباب في مجلس الساقفة أنغولا وساو تومي، قال إن رؤية رمزي اليوم العالمي للشباب عن كثب قد شكلت بالنسبة لشباب كثيرين لحظة روحية قوية جدا، فقد شعروا بأنهم يشاركون بشكل أكبر في التحضير لليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة بالبرتغال في العام 2023. وأضاف الأب بينهو ألبرتو أن الشباب الأنغوليين يؤمنون ويواجهون مصاعب اجتماعية عديدة كالبطالة وغياب فرص العمل، وعلى الرغم من ذلك لدى الشباب آمال كبيرة للنجاح في الحياة بمساعدة نعمة الله. كما وتحدث مدير الأمانة الوطنية لرعوية الشباب في مجلس الساقفة أنغولا وساو تومي عن دور الكنيسة الطليعي في تقوية إيمان الشباب. إلى ذلك عبر المطران بالميرو شيسينغوينتي رئيس لجنة الشباب والدعوات والعمل الرعوي الجامعي في مجلس الساقفة أنغولا وساو تومي، عبر عن الفرح الكبير باستقبال رمزي اليوم العالمي للشباب في أبرشيات أنغولا، علما بأنه وحتى تاريخ 31 من تموز يوليو الفائت بلغ عدد الشباب الأنغوليين الذين تسجلوا للمشاركة في اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة في البرتغال عام 2023 بلغ أكثر من 600. وفي السياق نفسه تحدث الأب فيليبي دينيس مدير القسم الوطني لرعوية الشباب في مجلس الساقفة البرتغال، تحدث عن استقبال الشباب الأنغوليين لرمزي اليوم العالمي للشباب، وذلك في مسيرة حج من 8 من تموز يوليو وحتى 17 من آب أغسطس 2021. وقال إنهم شاركوا بشكل عميق جدا، وأشار إلى أنهم لم يكتفوا بالتقاط صورة وإنما توقفوا للصلاة. وبعد أنغولا ستكون مسيرة حج رمزي اليوم العالمي للشباب أي الصليب، وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني في بولندا، مسقط رأس الباب القديس يوحنا بولس الثاني مؤسس اليوم العالمي للشباب، وذلك من 21 من آب أغسطس وحتى 1 أيلول سبتمبر، ليعود من ثم الرمسان إلى البرتغال، وتنطلق بعدها مسيرة حش رمسي اليوم العالمي للشباب في إسبانيا، وتحديدا من 5 أيلول سبتمبر وحتى 29 من 1 أكتوبر القادم، ومن ثم في جميع أبرشيات البرتغال، وتحديدا بين 22 نوفمبر عام 2021 وتموز يوليو عام 2023. هذا وكان وفد من شباب بنما التي استضافت اليوم العالمي للشباب عام 2019، قد سلم وفدا من شباب البرتغال رمزي هذا اليوم، وذلك في 22 من 22 نوفمبر عام 2020 خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الباب فرانسيس في بازيليكا القديس بطرس في عيد المسيح الملك. وأعلن الأب الأقدس أيضا عن نقل الاحتفال باليوم العالمي للشباب على صعيد أبرشي من أحد الشعانين إلى أحد المسيح الملك. وفي 16 من 16 أكتوبر عام 2020 تم عبر الإنترنت تقديم شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة في البرتغال في العام 2023 حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. وكان هذا الحدث مرتقبا بداية في العام 2022، ولكن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19. وكان قد تم الإعلان عن استضافة لشبونة في البرتغال هذا الحدث في 27 من كانون الثاني يناير عام 2019، وذلك في ختام الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي استضافته بنما، وتمحور حول موضوع أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا.
ثلاثين سنة مرت على 24 من آب أغسطس عام 1991 عندما حصل الشعب الأوكراني على استقلاله، ومنذ ذلك اليوم وبعد 70 سنة من النظام السوفيتي استطاعت أوكرانيا استعادة مسيرتها كدولة مستقلة، وقد بدأت مسار جديد. وللكنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا أيضا التي طالما ما اضطهدتها الحكومة السوفيتية. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران بوريس جودزياك أسقف فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حدثنا فيها عن أهمية هذه المناسبة وقال: لقد حصلنا على الاستقلال، ولكن هذا ليس إلا بداية فقط. يجب أن نلتزم ببناء الأسس الأخلاقية والروحية لتعايشنا ولدور الكنيسة الذي يتكون من الشهادة بمحبة تجاه القريب، بالمحبة تجاه القريب. وتابع المطران بالحديث عن الصعوبات الغير المرئية الموجودة على طريق بناء مجتمع جديد وقال: بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، النظام السوفيتي كان يدمر بشكل منهجي الثقة المتبادلة بين الأشخاص التي هي أساس قاعدة المجتمع والوطن، وهذا الجرح بحاجة إلى أن يلتئم إلى الآن. الدين والكنيسة يساعدان على استعادة هذه الثقة، ولذلك فأن الأنظمة الشمولية تخافه، تريد الدكتاتوريات التحكم بكل شيء، بينما الحياة الروحية تجعل الأشخاص أحرارا وتجعلهم يذهبون ما وراء الحدود لبناء علاقات وشركة. الله خلقنا على صورته ومثاله أحرارا مبدعين، ولكن الحرية تتطلب المسؤولية. هذا والجدير بالذكر أن المطران بوريس جوتسيك ولد في سيراكوز في الولايات المتحدة الأمريكية من عائلة مهاجرة أوكرانية، درس الفلسفة وعلم الأحياء في مسقط رأسه وتابع دراسته بالدراسات اللاهوتية في روما، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الثقافي السلافي والبيزنطي من جامعة هارفورد. وتابع المطران بالقول خلال حكم النظام الشيوعي كانت كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا في حالة سرية، لم تكن تحاول الحفاظ على الإيمان شعبها فقط، ولكنها لعبت دورا هاما في الحرية، ولهذا السبب دفعت ثمنا باهظا جدا، حيث خسرت حوالي 90% من كهنتها الذين قتلوا أو أرسلوا إلى سيبيريا. تابع المطران بالقول إن أعلان استقلال أوكرانيا قد أعطى لكنيستنا حرية العيش والعمل والتطور. من جهة أخرى والجدير بالذكر أن مهمة الكنيسة لا تتمثل في أن تصبح جزءا من دولة أو أن تحصل على امتيازات خاصة، أي يجب علينا أن نشهد بمحبة القريب وأن نكون مثالا على الدعم المتبادل والتشجيع والبركة المتبادلة. أوكرانيا بحاجة إلى أوكرانيين يحبون بعضهم. وأضاف المجتمع الأوكراني شاب وديناميكي، وبدأ الشباب في التغلب على الماضي القمعي والشعور بحرية أكبر. وخلص المطران إلى القول من بين المشاكل التي يواجهها المجتمع الأوكراني الآن هي ارتفاع مستوى الفساد والحرب في شرق البلاد والهجرة. هذا الوضع يفتح للمسيحيين إمكانية جديدة لإعلان الشهادة، أما بالنسبة للكنيسة فبالاعتماد على خبرتها الشخصية وتذكرها لاستشهاد قديسيها، يجب على الكنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا أن تساعد المجتمع الأوكراني على إعادة التفكير في إرثه الروحي وجعله مناسب مع الشعب الألفي 21.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.